هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال والتلويح بالاغتيالات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميل خالد العبدالله، وسيتناول فيها كتاب العيش في الصراع للكاتب دانيال بارتال. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ حسن عبدو، الكاتب والمحلل السياسي، وسنتحدث معه حول محورنا لهذا اليوم، الاحتلال والتلويح بالاغتيالات. بعد ذلك نستمع إلى فقرة الإفباء فلسطينية الأدبية، فيها سنكون مع زميلة منار، ونتناول فيها حياة الشاعر حكمة العتيلي ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بالفقرة التمثيلية أيوب الفلسطيني. البداية مستمعينا الكرام مع فقرة إصدارات والزميل خالد العبدالله.
إصدارات.
أهلا بكم، نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب جاء بعنوان العيش مع الصراع من تأليف الدكتور دانيال بارتال، المختص في علم النفس السياسي والمحاضر في جامعة تل أبيب. يقع هذا الكتاب في 11 فصلا ويعالج العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في مواقف المجتمع اليهودي داخل الكيان المتصلبة والمتطرفة والتي تتناقض مع الحد الأدنى لمتطلبات أي مسار في اتجاه تسوية ما. أعزائي المستمعين، يقول الكاتب دانيال بارتال في كتابه العيش مع الصراع أن المجتمع داخل الكيان طور ذاكرة جماعية تنتقل باستمرار عبر العقود من خلال مختلف قنوات ومؤسسات الكيان، وتقدم هذه الذاكرة تفسيرا أحادي الجانب لبداية الصراع وتطوراته متزامنة بالرواية التاريخية الصهيونية، وتعلل عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الوطن القومي اليهودي حسب تعبيره، وتنفي بحسب زعمه شرعية المطالب الفلسطينية في تقرير المصير، وتعتبر مقاومة الفلسطينيين غير عقلانية. ويشير الكاتب إلى أن الفلسطينيين وفق الذاكرة الجماعية اليهودية متخلفون لا يترددون في ارتكاب المجازر بحق اليهود، أما اليهود فتظهرهم بصورة إيجابية للغاية وتلصق بهم الكثير من المناقب وتصورهم بأنهم صنعوا مجتمعا أخلاقيا ومحبا لما سماه السلام. أيها الأخوة والأخوات، المؤلف دانيال بارتال يرى في كتابه العيش مع الصراع أنه ثم اعتقاد يسود المجتمع داخل الكيان مفاده أن العالم يتبنى مواقف سلبية للغاية ضدهم. ويعزو المؤلف هذا الاعتقاد إلى مجموعة من العوامل، أهمها التقاليد اليهودية والإيديولوجية الصهيونية التي قامت على فرضية أزلية العداء لليهود. ويؤكد المؤلف أن الكيان يقوم بنزع الشرعية عن الفلسطينيين منذ بدايات الاستيطان اليهودي في فلسطين وحتى يومنا هذا، ويعطي لذلك مجموعة كبيرة من الاقتباسات لقادة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة، أبرزها منعهم الثقة بالفلسطينيين حتى وإن كانوا في القبر 40 سنة. مستمعي الأفاضل، يستعرض الكاتب دانيال بارتال في كتابه العيش مع الصراع كيف قامت الكتب المدرسية منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين بنزع شرعية وإنسانية الفلسطينيين بصورة منهجية، وصنعت صورة سلبية للغاية في نفسية وذهنية الطلاب اليهود منذ طفولتهم المبكرة في رياض الأطفال وحتى تخرجهم من الثانوية العامة. وبذلك وفي الختام، يؤكد المؤلف أن المجتمع اليهودي داخل الكيان ظل مجتمعا مجندا تهيمن عليه المؤسسات العسكرية السياسية، محشودا ومعبئا ضد الفلسطينيين وفاقدا القدرة على الإحساس بآلامهم.
نعم، مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميل خالد على تناوله كتاب العيش في الصراع للكاتب دانيال بارتال. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الاحتلال والتلويح بالاغتيالات. محور حديثنا في هذا اللقاء ضيفنا الأستاذ حسن عبد الكاتب والمحلل السياسي. وإلى العناوين. ماذا عن تلويح الاحتلال باستهداف قادة المقاومة؟ ما التداعيات التي تعكسها عمليات التهديد على معادلة الصراع؟ كيف تلقفت المقاومة التهديدات؟ وماذا عن جانب الاحتلال؟ أكدت الفصائل الفلسطينية أن تهديدات الاحتلال الجوفاء بالعودة مجددا إلى سياسة الاغتيالات لن تخيف المقاومة الفلسطينية وهي فارغة المضمون، محذرة الاحتلال من مغبة تداعيات هذه التهديدات. الفصائل اعتبرت أن التلويح بالاغتيالات دليل عجز ومحاولة امتصاص غضب الشارع داخل الكيان. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
محاولة امتصاص تداعيات عملية إلعاد البطولية وما سبقها من فعل مقاوم وتدحرج الأوضاع في الضفة المحتلة دفع بالمنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية المأزومة إلى رفع سقف التهديدات والتلويح باستئناف ما أسمته عمليات الاغتيال بحق قادة المقاومة. تهديدات قوبلت بمواقف صلبة، حيث اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن التهديدات الإسرائيلية الجوفاء لن تخيف المقاومة وهي محاولة لذر الرماد في العيون، مؤكدة أن الاغتيالات عبر تاريخها لم تزد المقاومة إلا قوة.
نحن في قوة المقاومة وعلى رأسها الجهاد الإسلامي، قلنا دائما أن هذه التهديدات لن تخيفنا بالمطلق، وبل بالعكس تزيدنا إصرارا على المقاومة. والدليل على ذلك أن أقوى الحركات اليوم الموجودة في الساحة الفلسطينية هي الحركات التي تعرض قادتها وأمناؤها العامون إلى الاغتيال.
حركة حماس اعتبرت بدورها أن التهديدات بالعودة إلى سياسة الاغتيالات بحق قادة المقاومة ليست جديدة، ولن تزحزح مواقف الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وأهل الضفة المحتلة.
هذا الاحتلال قبل ذلك اغتال من قيادات الفصائل الفلسطينية، وزادت حضور المقاومة وتأثيرها وقوتها. هذه التهديدات لا تخيف أصغر شبل في شعبنا الفلسطيني، وسنواصل كفصائل وقوة مقاومة حمايتنا للمسجد الأقصى مهما بلغت التضحيات.
الجبهة الديمقراطية أكدت أن التهديدات فارغة المضمون هي تعبير عن حجم المأزق الذي يعيشه كيان الاحتلال، خاصة بعد عملية العاد والضرب التي وجهتها لمنظومته الأمنية المتهالكة، معتبرة أن أي اغتيال يعني تفجير الأوضاع.
تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بالعودة إلى سياسة الاغتيالات هي فارغة المضمون. أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك أنه إذا ما أقدم على هذه الخطوة سيفتح أبواب المواجهة من جميع الاتجاهات، وسيكون رد قاسي لقوى المقاومة. وثانيا، إذا كان يعتقد أن هذه تهديدات لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي، وبالتالي يمكن أن تتراجع المقاومة الفلسطينية عن مواقفها وأدائها وعملياتها، كذلك هو واهم.
التهديدات بالعودة إلى سياسة الاغتيالات تصريحات تدخل في سياق المزاودات بين الأحزاب الإسرائيلية لتعكس حالة العجز في ظل تصاعد المقاومة في الضفة المحتلة وأراضي عام 48.
التلويح الإسرائيلي بالعودة إلى سياسة الاغتيالات مجددا اعتبرتها الفصائل الفلسطينية بأنها فارغة المضمون، ومحاولة لذر الرمادي في العيون لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي، محذرة بأن العودة إلى سياسة الاغتيالات يعني تفجير الأوضاع.
شكرا للزميل عماد النتشة، ومتابعة للقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا عن تلويح الاحتلال باستهداف قادة المقاومة؟ وما التداعيات التي تعكسها عمليات التهديد على معادلة الصراع؟ وكيف تلقفت المقاومة التهديدات، وماذا عن جانب الاحتلال؟ للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم وللساده المستمعين الكرام.
حياكم الله أستاذ حسن. الاحتلال يلوح بعمليات اغتيال واستهداف قادة المقاومة، ما الأبعاد التي تحملها هذه التهديدات اليوم ولماذا؟
الاحتلال الإسرائيلي يتخذ من الاغتيالات سياسة ثابتة منذ نشأته، وحتى قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي كان يتبع هذا النمط من الإرهاب، حتى أن إسرائيل كظاهرة ولدت من منطق العنف والقتل والإرهاب. وبالتالي استطاعت أن تنفذ هذه السياسة، سياسة الاغتيالات ضد كل قادة المقاومة. هي اغتالت قيادات كبيرة في الحركة الوطنية الفلسطينية، هي اغتالت أيضا في لبنان الأمين العام لحزب الله، هي اغتالت الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، هي اغتالت أيضا الشيخ أحمد ياسين قائد حركة حماس، وعدد كبير من القادة. لكن هل هذه السياسة ناجحة؟ أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك بأن هذه السياسة فشلت. صحيح أنها استطاعت أن تقوم وتنفذ هذه الاغتيالات، لكن الشعب الفلسطيني استطاع أن يعوض الحركة الوطنية الفلسطينية بعدد كبير من القادة، بل أن النتائج كانت كثيرا سلبية. كما قامت بين في لبنان عندما اغتالت الأمين العام الشهيد عباس المنسوي في لبنان، جاء السيد حسن نصر الله أقوى وأشد شتيمة وتصاعدت قوى المقاومة في لبنان بشكل أكبر. وكان هذا الاغتيال داعم ودماء جديدة في عروق جيل كامل من الشباب المقاوم. أيضا في غزة اغتالت الشيخ أحمد ياسين واغتالت الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي وعدد كبير من القيادات، وحتى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اغتيل بالسم. اغتالت إسرائيل على مدار الوقت من القيادات الفلسطينية، ولكن الشعب الفلسطيني كان دائما حاضرا. وكانت هذه الاغتيالات تعطي زخما جديدا لوقودا جديدا للثورة الفلسطينية. لذلك هذه التهديدات التي أيضا تطلق باتجاه إيران، باتجاه المقاومة في لبنان، باتجاه فلسطين والمقاومة فلسطين، هي سياسة متبعة لكنها فاشلة ولم تحقق أي نتائج، بل زادت المقاومة وزادت المقاومين بحثا وقوة.
طيب أستاذ حسن، ما مدى جدية الاحتلال بتنفيذ تهديداته اليوم، خاصة وأن هناك تحذيرات على المستوى الأمني في الكيان من مغبة القيام بهذا النوع من العمليات اليوم؟
نعم، يجب أن نأخذ مثل هذه التهديدات على محمل الجد، لكن بالنظر إلى دولة أحيانا يسميها البعض دولة التهديدات، فهي تهدد يوميا، ومعظم التهديدات هذه المرة جاءت على لسان صحفيين وعلى لسان أصحاب وليس قادة سياسي. موية هذا المستوى السياسي والمستوى العسكري ويدرك بأن مية الرأس أي عملية كبيرة داخل فلسطين أيضا بمعنى أصبحت لها صفة. لذلك التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة، البعض يسمي دولة الاحتلال بأنها دولة التهديدات، فهي دائما تهدد الفلسطينيين وتهدد إيران وتهدد حزب الله ودائما تهدد. لذلك هذه التهديدات طالما أن المقاومة تملك إمكانية الرصد فهذا يشكل كابح للاحتلال. هذا الجدل اليوم الذي يدور حول الاغتيالات وعودة لسياسة الاغتيالات اتضح تماما من تصريحات إسرائيلية تقول بأن لا يوجد قرارات لاغتيالات لقتل المقاومة، رغم أن المقاومة تتخذ كل الاعتبارات لذلك، لكن من المتوقع أن إسرائيل لن تلجأ إلى هذا الأسلوب لأن المقاومة تملك إمكانية الرد الذي يمكن أن يشعل المنطقة بالكامل.
طيب، يعني قوى المقاومة اعتبرت تهديدات الاحتلال كما تفضلتم بأنها جوفاء لن تغير في مسارها شيء، على أي أرضية ترتكز قوى المقاومة بهذا الصدد، علما أنه الكيان يعني إذا ما تمكن من اغتيال مقاوم أو قادة في المقاومة سياسية أو عسكرية يعني لا يقصر؟
الدم يطلب الدم، والاحتلال له تجربة بذلك، هو قام بعمليات اغتيال كبيرة لقيادات فلسطينية واغتال بالفعل على مدار تاريخ الصراع كان هناك اغتيالات لقادة المقاومة، وأنا ذكرت كيف تم اغتيال عباس الموسوي في لبنان، لكنه تم تعويضه بالسيد حسن نصر الله بأشد قوة، وتحولت المقاومة في لبنان إلى ظاهرة كبيرة وقوة لا استهانة بها. وأيضا في غزة الاغتيالات لقادة المقاومة لم يفت من عضاتها، بل أدى ذلك إلى تحكم قدرة المقاومة وإبداع مزيد من الردود على الاحتلال، لدرجة أنه اليوم يتخوف من الاغتيالات ويحسب حساب لذلك. أعتقد بأن هذه التهديدات كما قال قادة المقاومة أنها جوفاء وأنها لا تخيب قادة المقاومة وأنهم جاهزون للشهادة، لكن الاحتلال يجب أن يتحمل ما يقوم به من تبعات التي يمكن أن تؤدي بخسائر كبيرة في الصفوف.
طيب، يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع وحسب متابعتكم، ما المعادلة التي تتحكم بمسار الكيان على المستويين الأمني والسياسي في ظل المعطيات التي نشهدها اليوم؟
فيعني أشكرك على هذا السؤال. اليوم اليمين كتلة اليمين المهيمنة على السياسة الإسرائيلية اليوم سيطرت على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأصبح من السهل على القوى اليمينية سن القوانين العنصرية و بسهولة ضد الفلسطينيين وضد أهلنا في القدس، وهذا ما يحدث عمليا. من يملك زمام المبادرة اليوم هو اليمين الديني المتشدد، والذي يريد أن يبسط السيادة الدينية على المسجد الأقصى من خلال إيجاد علاقة بين اليهود والمسجد الأقصى، والقول بأن اليهود لهم علاقة بهذا المكان والذي يسموه جبل الهيكل. ونحن نؤكد بأن هذه الأضاليل وهي روايات مختلقة ولا علاقة لليهود بهذا المكان، لذلك هم يريدوا أن يوجدوا مثل هذه العلاقة حتى يتم بسط السيادة الدينية على المكان باستخدام الأبعاد الدينية لأغراض سياسية لبسط السيادة الدينية على المكان. وبالتالي هناك تفهم ووعي لدى الفلسطينيين ورفض كامل لهذا المنطق الإسرائيلي، وإسرائيل اليوم تدفع ثمن كل جرائمها في القدس والمسجد الأقصى. ورأيتم كيف العمليات التي أدت إلى مقتل ما يزيد عن 20 من الإسرائيليين خلال الأيام والأسابيع الماضية.
يبقى الآن يعني ما المتوقع لمسار الصراع؟ تلويح بالاغتيالات، حصار للقطاع، استهداف للمقدسات، تصاعد في المواجهة على مستوى الضفة الغربية، على أرضية يعني مجمل هذه المعطيات، ما المتوقع لمستقبل المواجهة مع الاحتلال؟
في ظل عدم العقلانية ووجود يمين متطرف شاسي يمكن أن يذهب باتجاه المواجهة، وهو في أضعف الحالات، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم منشغلة في صراع مع روسيا على الأراضي الأوكرانية يتعلق بمستقبلها ومستقبل قيادتها، وتكون لذلك علاقات بالتوازنات الدولية. لذلك أمريكا لا تريد تصعيدا من الاحتلال، وهي منشغلة بحيث أن الاحتلال لن يخضع بالرعاية والدعم الكامل كما في كل عدوان. وأيضا على الصعيد الداخلي هناك حكومة هشة وضعيفة، وأين الحكومة؟ وفي مثل هذه الحالة لا تستطيع حكومة غير متجانسة أن تتخذ قرارات استراتيجية. لذلك إسرائيل في أضعف حالاتها إذا ما قرناها في مراحل سابقة. القوى المقاومة اليوم هي تطبق الخناق على دولة الاحتلال الإسرائيلي. اليوم هناك حديث جرى في مناسبة يوم القدس العالمي، حيث قالت المقاومة في لبنان بأنها سترد بشكل فوري، ولن تقول بأننا سنرد في المكان المناسب والوقت المناسب. أيضا هناك تصعيد واضح من الرئيس الإيراني عندما قال بأن إسرائيل إذا ما ضربت وتعرضت إلى إيران فإنها سترد في قلب الكيان الصهيوني. المقاومة في غزة أيضا تقول بأن أي عدوان على غزة أو أي عملية اغتيال فهو عمليا إقرار بالمواجهة الواسعة وقصف الأبيض بشكل مركز أكثر من أي مواجهة سابقة. وبالتالي إذا ما اشتبه اليمين المتشدد المتطرف والفاشي فأعتقد سيكون خاسر، لأن المرحلة اليوم ليست في صالح الاحتلال الإسرائيلي، والمقاومة هي اليوم في حالة أفضل بكثير مما كانت في السابق في كل محور القدس وفي كل محور المقاومة.
لك الأستاذ حسن عبد الكاتب والمحلل السياسي.
Yeah.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي لمشاركتي في هذا اللقاء، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. حي الجهاد وفتية أحرارا، اتخذ الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا مرحى لكم شرفتم الأحجار. مع الزميلة مناف.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم. نقدم لحضراتكم أعزائنا في هذه الفقرة نبذة عن الشاعر الفلسطيني الراحل حكمة عادل العتيلي وأبياتا من بعض قصائده. أيها الأطائب، ولد شاعرنا العتيلي عام 1938 في بلدة عتيل بقضاء طول كرم، وانتقل بعد دراسته الابتدائية إلى طول كرم لينهي دراسته الثانوية، وينتقل بعدها إلى دار المعلمين في عمان بالأردن لتؤهله ليصلح مدرسا للغة العربية، ويحصل بعد ذلك على مهنة معلم في مدينة معان. لم يطل المقام بشاعرنا حكمة العتيلي في مدينة معان الأردنية، إذ عين مدرسا للغة العربية في الحجاز وواصل عمله لمدة 15 عاما. انتقل بعدها في مطلع عام 1976 مع عائلته إلى سان دييغو في جنوب كاليفورنيا ليمضي هناك 15 عاما أخرى من الغربة. في بداية تسعينيات القرن الماضي انتقل شاعرنا حكمة العتيلي إلى منطقة لوس أنجلوس، وأسس هناك مع مجموعة من الشعراء والصحفيين المنتدى الثقافي العربي الأمريكي. أعزائنا الأفاضل، صدر لشاعرنا حكمة العتيلي ديوان وحيد في منتصف ستينيات القرن الماضي حمل اسم يا بحر، وبسبب غربته القاسية لم يتسنى للشاعر التواصل مع قرائه، على الرغم من أن لديه ما يقرب من 6 دواوين جاهزة للنشر نشرت بعض قصائدها في مجلات ثقافية متخصصة. للتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا حكمة العتيلي اخترنا لحضراتكم أبياتا من قصيدته التي جاءت بعنوان جنين، حيث يقول فيها: يستحي الموت وهو يعجل خطواته في حواري المخيم، من ناطحات سحاب المخيم تركله بمداساتها، تتذمر لا تنحني، تتفجر لا تنثني، تتحداه واقفة غير آبهة ببراكينه، كل نافذة من نوافذها أفق، كل أنة محتضر شفق، كل شهقة شبل قضى ألق. جنين الوديعة تبذر ما اكتنزته لفاقتها قمحها، كل حبة قمح شهيد. أيها الموت، إن جنين لقبرك لا قبرنا، وهي ذعرك لا ذعرنا، إنها فجرنا مهرنا، طائر الرعد يومض في ليلنا، دوحة النبل كعبة أرواحنا، عبق الفل نفح جنان الخلود التي وعد الله أبرارنا. أعزائنا الأفاضل، وفي قصيدة لؤلؤة الكلام التي كتبها بمناسبة وفاة الشاعرة فدوى طوقان، يقول الشاعر حكمة العتيدي: رحلت فدوى ورقاء فلسطين الأشجى تحنانا والأعذب نجوى. عذراء الشعر العربي وآيته الفياضة بالتقوى، أسلمت الروح لبارئها وانقادت للحق بنفس رضوى. لم تطلب تصريحا من محتل، لم تتوخى لرحلتها الأبدية فتوى. أطبقت الجفنين وأسلمت الروح لبارئها ومضت فدوى. لم ترحل لؤلؤة القول، وكيف ينوس الوهج الأقوى. بعدك فدوى من للشهداء يضيء شموع الذكرى، ويوزع في أعراس شهادتهم أصناف الحلوى. من للأشبال يعلمهم أن الأرض هي الجوهر وهي الأصل، هي القيمة وهي الجدوى، وهي المنزل وهي المأوى.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة منار لتناولها حياة الشاعر حكمة العتيلي ونموذج من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا.
قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. هيك الوطن كانوا يسألوهم قاعدين حوالين النار وبريق الشاي والإيدين على البواريد، وكان يحكي يتذكر ويحكي وبالأخير يقول هيك الوطن. كان يتذكر بحر غزة ورمل غزة ورمل سينا أيام الفدائيين سنة 55 قبل اجتياح الإنجليز والفرنسيين والصهاينة لسينا وغزة. كان يتذكر مرته وولاده وأحفاده وأصحابه، أصحابه اللي استشهد بعض منهم على رمل سينا، سال دمهم وشربوا رمل الصحراء، وظلت اجسادهم عارية هناك وحيدة على الرمل مصلوبة تحت السماء. وكان يحكي كنت حط في ايد اي شهيد شوية تراب أو رمل ودير لوجهه باتجاه فلسطين، مشان لما يجوا ملائكة الموت يعرفوا إنه فلسطيني مات كرمال عيون التراب وهو داير وجهه لوطنه. عمره ما سكر عيون شهيد، لازم يظلهم مفتوحات مشان يشوف كل إشي. الفلسطيني مش لازم يغمض عيونه حتى وهو ميت، كان يمشي على رؤوس أصابعه ويقول للي حواليه ما تضغطوش على الأرض، امشوا خفاف مشان ما توجعوش التراب لأنه من أجساد اللي سبقونا، ما تعصروش التراب مشان ما ينفر دمهم، امشوا شوي شوي وخفاف، وإذا قدرتوا ارفعوا حالكم وطيروا في الهوى طيران. ومن بين التراب والرمل كان يلملم فتفيت الخبز ويوكلهن مع التراب والرمل، ولما يسألوه كان يقول هيك بفوتوا بأجسامنا ودمنا وما بننساهم مش أبدا. والتراب بتاكل، بتاكل يا شباب، مش لأنه تراب، لا، لأنه حناجرهم ودمهم ولحمهم، ألوف عشرات الألوف من آلاف السنين راحوا، تفتتت أجسادهم وذابوا في التراب والرمل وعلى رؤوس الجبال وفي عروق الشجر وقلوب الطير. عشان هيك هديل الحمام حزين لأنه صدى صرخاتهم الأخيرة ووصيتهم إلنا. الغزاوي سألوه مرة عن اسمه، قال الغزاوي، ومرة قال الصحراوي، ومرة قال الجليلي، وأكثر من مرة قال ابن الشجرة. ابن الشجرة اسم محمد الشجرة، وبنادوني أبو جبل. بعدين إيش أهمية الاسم؟ المهم أفعالنا وأعمالنا. قبل الكارثة كان إلنا بيوت وأرض بنفلحها وبنوكل من خيرها، بنشرب ميتها وبنتنفس هواها، في الشوب مننام تحت فيت شجرها، وفي البرد مندفى بحرارة شمسها. تربيت وتعلمت بمدارسها وتخرجت على إيدين أحسن الأساتذة، وبلشنا نرسم مستقبلنا وأيامنا الحلوة لقدام. بلا طول سيرة حلت الكارثة وطلعونا من بلادنا. بالأول اشتغلت حلاق، بعدين اشتغلت أستاذ في المدارس، بعد مدة أكرمني ربنا سبحانه وتعالى وصرت فدائي، وتجندت بجيش التحرير لما نبلشوا شكلوه، مشيت في أول الطابور والعلم في حزامي كأنه طالع من عظامي ولحمي، والزغريت والقمح والملح، وقدامنا البحر والصحراء وبلادنا، كل بلادنا والحدود الوهمية. مش هذا المهم، كان يقطع خرافه ويتطلع بعيون الشباب حواليه، عيون النشامة المعلقة بكل نقم من وجهه وتقطيعه وملامحه، تاريخ طويل مرسوم بلون الشرف والكرامة والعزة، عزة النفس والروح والإرادة. مش هذا المهم، المهم إنه كثرنا وعددنا زاد، ما عدناش ننعد بالعشرات ولا بالميات، صرنا أكثر وقلوبنا وإرادتنا أكبر، ووضحنا من قاتل، كلنا من قاتل، بيموت منا ناس وبيظل الناس وبكثروا وبيطلع جيل جديد ايده عالزناد وعيونه عفلسطين. نسيت اقولكم اشتغلت بحار، الله رزقني ودبرت حالي بفلوك صغيري، كنت اصيد السمك وشبع بطون الأولاد والبنات وأمهم، وعمري ما نسيت الجيران اللي كان لهم نصيب من هالرزقة. الله كريم والبحر كريم، واللي بيشتغلوا في البحر دائما كرمة. الله أعطى والله أخذ. كان يتنقل من مطرح لمطرح، وكل ليلة يقعد مع مجموعة من الشباب ويحكي، يسألوه ويتذكر ويحكي. وفي آخر قعدة كان يحدق في الشباب ويقول لهم: بتعرفوا ليش عملنا كل اللي سمعتوه وكل اللي رح تسمعوه في قعداتنا الجاي؟ الحقيقة يا شباب، لسبب بسيط جدا، لأنه الوطن هيك.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان الله.